السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في الدنيا جنة من دخلها أوصلته إلى جنة الآخرة، والعجيب أن هذه الجنة التي في الدنيا ينال فيها السعادة ويتخطى على صعاب هذه الحياة، فإن الدنيا دار نكد وهي قلة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
فجنة الدنيا هي الرضا، أعني الرضا عن الله بما قدر الله عز وجل من أمور شرعية ومن محرمات حرمها على خلقه وعباده، وبما ابتلى به العباد من خير أو شر.
إلهي وخلاقي وحرزي وموغني، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
فجنة الرضا من دخلها سار وانطلق بلا تعثر إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
فالرضا أن تلقى أمر الله عز وجل وأنت راض محب، يأمرك ربك تبارك وتعالى بأمر فتسلم وترضى بأمر الله عز وجل، فيكون أحب الأمور إليك ما أمر الله به، وينهاك الله عز وجل عن شيء فإذا بأبغض الأشياء إليك ما حرمه الله عز وجل، وهذا هو الرضا. فإن عجزت أن تصل إلى مرتبة الرضا عن أقدار الله عز وجل فليس لك إلا الصبر. الرضا لا يكون إلا من ولصفوة خلق الله، فلا يكون إلا ممن اصطفاهم الله عز وجل ورضيهم لنفسه.
كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي.
الرضا من علامات المحبة، فإن المحب يرضى بكل ما قسمه له الحبيب.
أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي يزيد، يا من يسرني قربك سوى رضاك لا
إن الرضا نعمة ومنة، ولا تكون إلا بعد مراحل. أن تصلح قلبك، أن تحسن إسلامك، أن تعظم إيمانك، أن تبلغ مع ربك إلى مرتبة الإحسان، أن تعامل الله عز وجل على أنك محسن. فإن وصلت إلى مرحلة الإحسان عندها سيأتيك الرضا عن كل أمر قدره الله عليك. الدنيا لحظة، قس لحظة كم مضى من عمرك وأنت تضرب في هذه الحياة، كم جمع ما عندك، كل شيء ذهب. ما زادتك الدنيا مشغلة فيها إلا وعطلتك عن الآخرة. القصد تبلغه، وما عند الله عز وجل خير وأبقى، فارضى بقسم الله عز وجل لك.
قلبي بذكرك يطمئن، يدعوك ربي العليا سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا.
فضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن في الدنيا جنة من دخلها أوصلته إلى جنة الآخرة، والعجيب أن هذه الجنة التي في الدنيا ينال فيها السعادة ويتخطى على صعاب هذه الحياة، فإن الدنيا دار نكد وهي قلب. انظر لأحوال العباد، هذا يشتكي علة ومرضا، وآخر يشتكي فقرا، وذا يشتكي حاجة، هذا متبرم من زوجة، وآخر يتلوى ويتلظى من ولد، هذا ضائق صدره، بل ربما وصل الحال بالغالب إلى الأطباء النفسيين. وإني والله الذي لا إله غيره أذكر عن نفسي، ما رأيت طبيبا نفسيا إلا وفيه الداء ويشكو العلة التي يعالج منها المريض. فإن سبب هذه العلة أنهم جميعا ما دخلوا هذه الجنة وما ذاقوا هذا الطعم الذي من ذاقه فقد نال خيري الدنيا والآخرة. فجنة الدنيا هي الرضا، أعني الرضا عن الله بما قدر الله عز وجل من أمور شرعية ومن محرمات حرمها على خلقه وعباده، وبما ابتلى به العباد من خير أو شر. فجنة الرضا من دخلها سار وانطلق بلا تعثر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. كل أمر المؤمن خير، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وبين الرضا وبين الإحسان علاقة، إذ هما لا يفترقان ولا ينفصلان ولا ينصرمان أبدا. فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأعلى الدرجات أن تعلم أنك ترى الله، هذه درجة من أعلى الدرجات عند كل حركة وكل سكنة، عند كل لفظة وكل سكوت تعلم أنك ترى الله. هذه أعلى الدرجات، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن نزلت إلى المرحلة الأدنى من الإحسان، فإن لم تكن تراه فتكون على يقين أن الله يراك. هذه مرحلة الإحسان، وهي أعلى درجات الإسلام. فالإسلام درجات: أوله استسلام القلب، ثانيه إيمان القلب، ثالثه الإحسان. والإحسان يتسامى ويتساوى ويتقارب من الرضا. فإذا بلغ العبد إلى درجة الإحسان، استحضار أنه يرى الله، أو استحضار المراقبة أن الله يراه، عند ذلك رضي عن كل فعل لله، فما قدره الله عز وجل عليه يلقاه بالرضا. وبين الرضا وبين الصبر مسافات، فإن الأعلى الرضا، وإن الأدنى الصبر. والله عز وجل لا يرضى من عبده شيئا دون الصبر. فالرضا أن تلقى أمر الله عز وجل وأنت راض محب، يأمرك ربك تبارك وتعالى بأمر فتسلم، وترضى بأمر الله عز وجل، فيكون أحب الأمور إليك ما أمر الله به. وينهاك الله عز وجل عن شيء، فإذا بأبغض الأشياء إليك ما حرمه الله عز وجل، وهذا هو الرضا. ينزل عليك البلاء وتصب عليك المحن صبا، ورغم ذلك تلقى هذا الأمر بالرضا. فإن عجزت أن تصل إلى مرتبة الرضا عن أقدار الله عز وجل، فليس لك إلا الصبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر، وكان لها ولد مات، فقال لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. ذكرها بالأدنى، إذ الرضا لا يكون إلا من ولصفوة خلق الله، فلا يكون إلا ممن اصطفاهم الله عز وجل ورضيهم لنفسه، لأن الرضا من علامات المحبة، فإن المحب يرضى بكل ما قسمه له الحبيب. ولا يعني هذا أن من وصل إلى مرحلة الرضا لا يتألم ولا يتعب ولا يتعنى، لا، ثم لا، يتعب كلما ثقل عليه أمر الله عز وجل، يتعب كلما رأى معصية فتاقت نفسه، يرضى بقسم الله عز وجل أن الله منعه، كلما نزل عليه بلاء تألم، ولكن لذة المحبة تنسيه ألم البلاء. ألا ترون حال النسوة اللاتي رأين يوسف عليه السلام، فمن شدة انبهارهن بيوسف ووقعت المحبة من أول نظرة في قلوبهن، وقع الألم، فنسينا وقطعنا أيديهن وقلنا: حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فأنساهن لذة النظر إلى يوسف ألم القطع بالسكين. فكذلك من أحب الله عز وجل، وهو أعلى درجات الحب، لأن الحب البشري حب قاصر، وغالبه يرتبط بلذة عاجلة أو بشهوة حاضرة، ثم مع تقلب الأيام والظروف والأحوال ينسى. أما محبة الله عز وجل لا تزول من القلب أبدا. فمن ثم كان الرضا ينسي ألم الحبيب، لأن ما وقع فيه من بلاء وما تعظمت عليه من شدائد، فإن هذا ينسى في مقابل المحبة، ويرضى عما قسمه له الحبيب. فقال للمرأة: يا أمة الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله واصبري. فالمرأة ما عرفت من الذي يكلمها، فقالت إليك عني فإنك لم ترزق بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فبلغها أن الذي خاطبها وأن الذي كلمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرعت إلى بيته ولم ترى على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله أصبر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فمن ثم كان الرضا والصبر شيئان عند أول ظهور ووضوح المصيبة. وقع عليك بلاء، نزلت بك محنة، وقعت في شدة، عندها أنت بين أمرين، أعلاهما أن ترضى، أن ترضى بقسم الله عز وجل لك. فإن عجزت عن الرضا فاصبر، وإن عجزت عن الصبر فتصبر، واشكو إلى الله عز وجل ضعفك وقصر عزمك وسوء ما ينطوي في قلبك عن عدم قبول أمر الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا من درجات الصبر. أما درجات الرضا فلا مقارنة بين ما وقر في القلب وبين ما ظهر على الجوارح، إذ الرضا يسوق العبد سوقا إلى من أحب. فما قسم الله لعبده هو ما أراده الله عز وجل. عباد الله، الذي ينظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم وما تحقق فيه من الرضا فقد تقلب على جوانب من البلاء. مر بفقر ما مر به أحد، ومر بشدة ما مر بها أحد، وأوذي في الله عز وجل أعظم إيذاء ما سبقه إلى ذلك نبي. ورغم ذلك كان الرضا هو سيمة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نزل من الطائف، أعظم ما يبتلى به نبي أن يكذب، أن يقال لست بنبي، أو أن تصد وأن ترد دعوته. فلما نزل من الطائف بعد محنة عظيمة من رمي بالأحجار وسخرية بشخصه صلى الله عليه وسلم وعظيم تكذيب، نزل مهموما حزينا. وقد ورد في حديث ضعيف ذكره الطبري أنه صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله عز وجل بدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين وأنت أرحم الراحمين. ثم قال في هذا الدعاء: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فالقضية هنا ألا يكون البلاء بلاء تعذيب ونقمة، لأن العبد قد يبتلى، وليس هذا بلاء اختبار ورفعة، إنما بلاء ذنب. فإن الله عز وجل قد يرحم عبده فيعاقبه في مقابل ذنب. وربما إن تعاظمت الذنوب فإذ بالله عز وجل يرسل عليه البلاء صبا فلا يقيم له قائمة، كما فعل الله عز وجل بالأمم السابقة. ولذلك ورد أن رجلا كان عنده زرع، فجأة بعد أن سعى في تنمية ونماء زرعه من حرث وعناية ورعاية، بعد أن كبر الزرع ونما وأوشك على الحصاد، جاءته جائحة فأهلكته جميعا. فبكى وعظم بكاؤه واجتمع عليه الناس يواسونه، فقال: والله ما أبكي لفقد زرعي، إنما أخشى أن تكون نقمة من الجبار، من الجبار، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. انظروا إلى فقه العباد، حتى إن ابتلي ببلية يشعر بفزع خشية أن يكون هذا عقاب من الله تبارك وتعالى لظلمه. أو لتقصيره في حق الله. فقال لها للمرأة: اتق الله واصبري. قالت: إنك لم ترزق بمصيبتي، ما وصلت إلى الأدنى. فلما علمت وراجعت نفسها قالت: صبرت، ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وعلى الجانب الآخر، امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. وفي الحديث عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فأشار لي إلى امرأة سوداء. هذه المرأة ليس العبرة بشكلها أو بهيئتها، المهم أنها من أهل الجنة، نالت جنة الدنيا وجنة الآخرة. جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علة. قالت: يا رسول الله، إني أصرع، والصرع هو مرض عظيم وبلاء شديد قد يكون بسبب جني يدخل في البدن أو بسبب خلل في الإنسان، مرض. فقالت: إني أصرع، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يفتح لأصحابه أبواب الخير، فقال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك الجنة في مقابل الصبر على هذا البلاء العظيم. ولكن المرأة اختارت الصبر، فقالت: أصبر يا رسول الله. ثم راجعت نفسها فقالت: ولكني يا رسول الله أتكشف حينما أسقط على الأرض، أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، أصبر على عظيم بلاء الصرع. أما العري والتكشف رغم أنها سوداء، رغم أنها ليست بالجميلة، لا أصبر عليه. فهنا أشار ابن عباس إلى عطاء، قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فإذا هذه المرأة التي ظلت إلى أن توفاها الله عز وجل تصرع ولا تتكشف، وماتت ودخلت الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بمحن عظيمة، منها أنه رضي لنفسه بالكفاف، بل دعا الله عز وجل كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، بمعنى وجبة بوجبة. قال الحافظ ابن حجر: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختار الغنى ولا الفقر، فإنهما سبب الطغيان والظلم والبغي ومجاوزة الحد، فإن الغنى يطغي فيجعل العبد يتكبر على المنعم الرب، كما قال القائل: إنما أوتيته على علم عندي، هذا من كدي وكدحي، ويجعل الفقير بغي ظالم ينظر ويتشوف ويتطلع لما في أيدي الناس. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الأوسط، أن يرزقه الله عز وجل قوت وقت بوقت، ولا يفكر فيما يلي من قوت. فما ادخر النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، بل تقول عائشة رضي الله عنها: كان عندي في طاقة لي حفنة من شعير، كنت ألفها بلفافة، فكنا نسفها ونشرب عليها الماء. قالت: فحدثتني نفسي فقلت أكيلها، يعني أنظر كم تكفي من أيام. قالت: فكلتها فنفذت. قالت: ورآني النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة أعد، يعني جاءتها فقيرة فأرادت أن تعد العطية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تعدي فيعد الله عليك، ولا توكي، أي لا تمنعي، فيوكي الله عليك، أي أنفقي وأعطي بلا حد، فإن يد الله عز وجل ملأ معطاء سخاء سحاء الليل والنهار. ينفق على خلقه وعباده. ألا ترون منذ خلق السماوات والأرض كم أنفق على خلقه وما نقص مما عنده شيء؟ لا توكي، لا تغلقي وتحبسي عن الناس، ولا تعدي فيعد الله عليك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أنفق، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلال. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف، تخيل واستحضر حال نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف جمع الله له الرضا في جميع الحالات. الرضا، جاءه ضيف فأرسل إلى نسائه امرأة امرأة، وكان تحته 9 نسوة، كل واحدة تقول: والله ما في بيتنا طعام لذي كبد. يعني أقل الكائنات لها كبد، ذات كبد الفأرة أصغرها، فليس عندنا طعام لفأرة. فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فإذا برجل من الصحابة قيل هو ابن عوف، والله أعلم من هو. فقال: يا رسول الله، هو ضيفي. فبدت أسارير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح واستبشر أن ضيفه سينال طعاما عند صاحب، فأخذه الصاحب من يده ودخل البيت. فقالت المرأة: ما الخبر؟ فقال: معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: والله ما عندنا طعام إلا طعام الصبيان الأولاد. فقال لها هذا الصاحب: لهي أطفالك حتى يناموا، ثم قرب الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرب الطعام ثم أطفئ السراج، وجلس الضيف يأكل طعام الأطفال حتى شبع. فلما كان في صلاة الفجر لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصاحب، فقال: ماذا صنعت البارحة؟ لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة. وقيل نزلت فيه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لأمته المثل الأعلى في الرضا. جرح رأسه وكسرت رباعيته ونزف الدم ودخل مسامير من المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان صابرا راضيا محتسبا عند الله عز وجل. كان يحفر مع أصحابه فوقعت شظية فأصابت أصبعه أو إصبعه فدمى، فنظر إلى إصبعه وهو يقول: وهل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. فجنة الرضا لا تكون زيفا وكذبا، إنما أنت موقف مع ربك عز وجل. كم ينزل عليك من بلاء، وكم تلقى من شدائد، وكم تقع في محن، أين قلبك مع ربك؟ ربما تغيب عنك أمور وترى أن القدر نزل بأمر كاد أن يهشم رأسك، فإذا بالرضا يجعلك ترضى بقسم الله عز وجل. فربما أذهب الله عنك بلية أعظم مما ابتلاك به. لا تدري ما في حكم الله عز وجل فيك، وما يجري الله عز وجل من تقدير لك. ولعل في قصة موسى مع الخضر من هذه الآيات، لما وقف موسى عليه السلام في ملأ من قومه خطيبا، وكان بموسى لثغة، فأذهب الله عز وجل بعضها فخطب في قومه خطبة بليغة أثرت في نفوسهم، على بكائهم وصياحهم وزرفت دموعهم. فقال قائل: يا موسى، يا نبي الله، يا كليم الله، أهناك أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعندها قال له الله عز وجل: بل عبدنا خضر هو أعلم منك. فتعجب موسى فقال: يا ربي، وكيف السبيل إلى لقي؟ قال: علامتك أن تصل إليه أن تسير على شاطئ البحر، والمقصود بالبحر الأبيض المتوسط هذا، فخرج من مصر ومعه مكتر، وأن تسير على شاطئ البحر حتى تفقد ما معك، أي الحوت. فانطلق موسى بشغف للقي هذا الرجل، فلما لقيه رأى العجب العجاب، خرق سفينة. فتعجب موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فانطلق فعندها وجد غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. ثم انطلق في المرة الأولى والثانية فعل أمر فيه ظلم وبغي، من خرق للسفينة ومن قتل لهذا الغلام الذي ما بلغ الحلم، ماذا جنى هذا الغلام ليقتل. فلما كان في المرحلة الثالثة دخل قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، كلهم بخل، حتى ما قرب إليهم واحد لقمة أو شربة ماء. فوجد جدارا يريد أن ينقض سيسقط، فقال يا موسى أقبل، فأقام الجدار وأسسه وبناه أعظم مما كان. فتعجب موسى في المرتين الأولين الظلم، والآن نحن في حاجة إلى لقمة عيش من قوم منعون طعاما، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا حتى ولو بكسرة خبز. فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك. فكان في الأولى ظلم أعظم مما أوقعه الخضر، فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا. هذا ظلم عظيم، فاختار الأدنى حتى يسد على هذا الظالم باب أخذ سفينة الأيتام. وأما الغلام فكان غلاما إن شب وكبر سيكون ظالما بغيا، سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، فعندها قتله حتى يبدل الله الأبوين من هو أفضل منهما خير زكاة وأقرب رحمة، أي زكي تقي رحيم بهما. وأما الجدار الذي أقامه بلا أجر فكان لأصحاب هذا الجدار، كان أبوهما صالحا فأراد أن يحفظ هذا الصالح رغم سوء ما لقى في ذريته، فأقام لهما الجدار لأن تحت الجدار كنز، فإن علم هؤلاء البخلاء أهل الشح بالكنز ربما حيل بين هؤلاء الصغار وبين هذا الكنز. فالله يجري على خلقه وعباده من الآيات يحار عقله، هذا لما أعطاه الله هذا المال يبغي به ويظلم ويتعالى ويفعل، لما لله في خلقه شؤون، ولما أفقر الله هذا وحيل بينه وبين لذيذ العيش، لله في خلقه شؤون، لما أصح الله هذا رغم أنه قد لا يصلي لله ركعة، وكما يقال أجسام البغال وأحلام العصافير، كم من شحيط أطال الله قامته لا يصلح إلا لجر الحناطير، كم ترى من جسم كالبغل ولكن لا خير فيه قط، لما أصحه الله. يجري الله في خلقه آياته، هو لا يسأل عما يفعل. أما أنت لابد أن تسلم بالرضا لمن خلقك وقدر شأنك، ترى آخر مريضا لما أمرضه لما أسقمه، لله في خلقه شؤون. عباد الله، إن الرضا نعمة ومنة، ولا تكون إلا بعد مراحل، أن تصلح قلبك، أن تحسن إسلامك، أن تعظم إيمانك، أن تبلغ مع ربك إلى مرتبة الإحسان، أن تعامل الله عز وجل على أنك محسن، ما قدره الله عز وجل عليك تشعر أن الله يراك حال عملك ويرى قلبك وما بداخله ويعلم ما في نفسك وما تخفي الصدور. فإن وصلت إلى مرحلة الإحسان عندها سيأتيك الرضا عن كل أمر قدره الله عليك. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لما جعل الله عز وجل قوم إبراهيم يتسلطون عليه وهو نبي ثم يلقى في النار. ولما جعل الله عز وجل فرعون يتسلط على موسى فيخرجه من بين أهله وعشيرته؟ ولما تسلطت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا به الأفاعيل؟ ليستخلص الله عز وجل من هؤلاء الكبار الرضا، وأن ما يجري في الكون إنما هو بتقدير من الله عز وجل، وأن الكون لا يتصرف فيه إلا هو. فما وقع على إبراهيم عليه السلام إنما هو بتقدير من الله عز وجل. فلما ألقي في النار ورضي عن الله قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكانت ما أسلمهم الله عز وجل لعدوهم قط. وموسى عليه السلام لما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فرعون هجم واقترب. انظر إلى الثقة بالله والرضا عن أمر الله. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ما قال سينجيني، ما قال سيفعل، لا، قال ما قدره الله عز وجل وأراده يمضي. سيهدين أي سيختار لي الأصوب والأفضل والأنفع. ولما خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة نظر إليها، نظر إلى أرض التي تربى في ربوعها وعاش بين أهلها وتنعم في فرشها. لما خرج قال: والله إنك من أحب أرض الله إلي، ما خرجت منك زهادة فيك، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. يذكر أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان على رأس جبل فرأى عجبا، وكان أسفل الجبل بئر، فرأى فارسا معه صرة، فجاء فشرب من هذا الماء ثم نسي الصرة وانطلق أي سار. فجاء راعي غنم فشرب فرأى الصرة فأخذها وانطلق. وبعد أن انطلق راعي الغنم جاء رجل عجوز شيبة كبير يتوكأ على العصا، فجلس على حافة البئر فشرب، فإذا بالفارس قد عاد وتذكر الصرة، وهذا النبي ينظر من علٍ. فلما رآه الفارس بحث عن الصرة فما وجدها، قال: أين صرتي؟ قال: ما عندي صرة وما رأيت صرة. فأيقن الفارس أنه كذاب فوجأ قلبه بحربته فقتله، أي قتل هذا الشيب العجوز. فتعجب النبي وقال: سبحان الله، هذا فارس نسي صرة مالي، فجاء راعي الغنم فأخذ المال ثم هرب بالمال، فجاء هذا العجوز وهو بريء فقتل. قيل: فأوحى الله إليه أن هذا الرجل أي الفارس أخذ هذا المال من أبيه، وأن هذا الأب الذي هو أبو الفارس أخذ المال من أبي راعي الغنم، فرد الله عز وجل المال إلى ابن راعي الغنم. وهذا الرجل الكبير الشيبة قتل أبا الفارس، فأراد الله عز وجل أن يكون القصاص على يد هذا الفارس. وفي الدنيا ترى العجب العجاب، الرضا عن الله، كيف يقع في قلبك الرضا؟ بشير الطبري كان من أهل العلم وأهل الفضل، وقد امتن الله عليه بالمال، فكان له مزرعة ترعى بها ما يساوي 400 جاموسة. فهجم الروم على الحدود فرأوا هذا الجاموس فاستاقوه وأخذوا، وكان له غلام فأخذ أعبد بشير، أخذ أعبده وانطلقوا خلف الجاموس فلم يرد جاموسه. فقالوا: ماذا نقول لبشير هذا؟ ماذا نقول لسيدنا؟ فلما جاءوه قالوا له: إن الروم غزت وأخذت الجاموس وانطلقت. فابتسم بشير هذا وقال: وأنتم أيضا اذهبوا طلقاء أحرار لله عز وجل. كان ولده بجواري فصرخ: يا أبتاه أفقرتنا، ضيعت هذا المال، هذا رأس مالنا، والعبيد أيضا، والعبد له قيمة عظيمة. فقال: يا بني اسكت، فإن الله عز وجل ابتلاني فأردت أن أريه مني الرضا. يعني ممكن أقول أنا راضي بس قلبي بيغلي، ففعلت تحرير العبيد علامة على الرضا. ربما ترى آيات لا تستبين إلا بعد عمر مديد. يقول القاضي أبو يوسف: كنت أتعلم عند أبي حنيفة الإمام الفقيه المشهور، قال: وكنا بيت قد ابتلينا بالفقر، ما عندنا شيء، فكانت أمي تبحث عني فيقال أني في مجلس أبي حنيفة، فتأتي وتسب أبا حنيفة وتأخذني من يدي، فكنت أهرب من أمي وأذهب إلى مجلس أبي حنيفة، فوقفت مرة على رأس الإمام الشيخ أبي حنيفة وقالت: أنت أفسدت علي ولدي، دع لي ولدي. فقال: يا أمة الله، لما كيف أفسدته؟ قالت: هو كل يوم يذهب فيعمل فيأتيني بدانقين، بما يساوي في هذه الأيام نصف جنيه، ربع جنيه وربع جنيه، لأن الدانق جزء من الدرهم، فيأتيني كل يوم بدانقين نأكل بهما طعاما، وها هو يترك العمل ويجلس في حلقتك. فقال لها أبو حنيفة: فما رأيك لو أعطيتك الدانقين؟ قالت: خذه هو لك، أنا لا يهمني إلا الدانقين، فإن أخذته فأعطني الدانقين. فقال: والله سيريك الله من ولدك هذا حينما يأكل بهذا العلم الفالوذج. والفالوذج هو طعام من الخبز البر واللبن وعسل النحل، هو كان أغلى وأثمن طعام في هذه الأيام. فقال: أبشري يا أمة الله، سيريك الله من ولدك هذا حينما يأكل الفالوذج. مرت الأيام وسار أبو يوسف وطلب العلم وتعلم حتى صار قاضي القضاة والمستشار الخاص لأمير المؤمنين هارون الرشيد. فبينما هما أي الرشيد والقاضي أبو يوسف يجلسان فقرب طعام ثم قرب فالوذج، فلما راه أبو يوسف ضحك حتى استلقى على الأرض. فقال له هارون الرشيد: ما الذي أضحكك؟ قال: ذكرت قول شيخي لأمي، وقص عليه القصة فضحك الرشيد حتى استلقى. الرضا عن الله، أن ترضى بقسم الله لك، كم أزاح الله عنك من هموم رغم أنك مهموم، ولكن انظر إلى غيرك من أهل الهموم وأهل البلايا وأهل الرزايا، كم في الأرض من بلاء. عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة كان من العلماء وكان من الأتباع ممن رووا عن الصحابة، روى عن أنس وابن عباس وجماعة، وقد ابتلى الله أهل العلم ببلايا عظيمة: الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، الأعمى أبو معاوية الضرير وحماد بن زيد، الأعمش سليمان بن علماء كثير قد ابتلاهم الله بعلل. عبد الله بن زيد الجرمي ابتلاه الله عز وجل، ذهبت يداه وقدماه وعيناه، وعما المرض في بدن كان ينز لحمه يسيل، فعافه قوم أو هو قال لولد له: يا بني إني أرى أن الناس قذروني، فلو أخرجتني إلى الصحراء. قال: معك يا أبي. فرزقه الله ولدا بارا. فمر عليه رجل من أهل الفضل وأهل الخير فرآه يقول بلسانه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. رجل مقطوع الأيدي والأرجل والعمى والبدن ينز ويقول هذا الكلام. فقال هذا الرجل، كان اسمه عبد الله بن محمد: إن لصاحبي هذا لشأنا. والقصة هذه رواها ابن حبان في الثقات. قال: فاقتربت منه فقلت: أخبرني، يعني علام هذا الشكر وهذا الثناء، وما أرى فيك جزء إلا وهو مبتلى. فقال له عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة: والله الذي لا إله غيره، لو أن الله عز وجل أرسل علي الجبال فدكتني دكة، وأرسل علي النار فأحرقتني، وأرسل علي البحار فأغرقتني، والله ما زدت على أن أشكره أن جعل لي هذا اللسان أذكره به. فقلت له: أراك صاحب خير. فقال لي: إن لي إليك حاجة طالما أنك استأنست بي. قال: سل حاجتك، فما من حاجة يجري فيها العبد أفضل من حاجتك. ما أردت سأفعل. فقال لي: بني، هو عكازي وهو سندي، هو الذي يطعمني ويقرب إلي وضوئي ويفعل بي كذا وكذا وكذا، غاب عني منذ 3. قال: سأنظر. فخرج عبد الله بن محمد هذا ينظر، فإذا هو على كثبان مكان مرتفع يرى جثة شاب قد ناشتها السباع، ما بقي منها إلا آثار. قال: فوقفت أمامها وعليها مجدوها، وقلت: ماذا أقول لهذا الرجل على ما فيه من البلاء؟ فنزلت وأنا أحادث نفسي، فلما دنوت منه تذكرت حال أيوب، فقلت له: قد ابتلى الله أيوب في بدنه وماله وولده، ماذا فعل؟ فقال عبد الله بن زيد الجرمي: وجده الله صابرا محتسبا راضيا. قال: فقلاه الناس وجفوه فرموه على مزملة خارج البلد، ماذا فعل؟ وجده الله صابرا محتسبا راضيا. قال: فطال به العهد، ماذا وجده الله عز وجل؟ قال: وجده راضيا صابرا محتسبا. ثم قال أبو قلابة: يا هذا لا تكثر علي، أخبرني. قال: حينما أمرتني أن أذهب لأرى ولدك قد وجدته قد أكلته السباع، وما وجدت منه إلا الأثر. فقال: الحمد لله. ثم شخص إلى السماء، ثم شهق، ثم سقط ميتا. قال عبد الله بن محمد: وفجيعته، ماذا أفعل بهذا؟ قال: فبينما أنا على حال إذ بقافلة قد مرت بنا، وكان هذا بأرض الشام، فمرت بنا فناديت عليهم فأقبلوا. قالوا: من؟ قلت: هذا الرجل وقصته كذا وكذا، وكنت قد غطأت بعباءه. فنزلوا ثم كشفوا عن وجهي، فرآه أحدهم فقال: من؟ أبو قلابة صاحب ابن عباس وأنس، قد كنت صواما قواما تقيا فاعلا، وظل يثني عليه وأكب عليه الجميع فبكوا. قال: فغسلناه ثم كفناه بثياب كانت معنا، ثم صلينا عليه ودفناه. أيها الحبيب، الدنيا لحظة، قس لحظة. كم مضى من عمرك وأنت تضرب في هذه الحياة؟ كم جمعت؟ ما عندك؟ كل شيء ذاهب، ما زادتك الدنيا مشغلة فيها إلا وعطلتك عن الآخرة. القصد تبلغ، وما عند الله عز وجل خير وأبقى، فرضى بقسم الله عز وجل لك. ولذلك قال العلماء: الرضا حال الغنى أن تعطي، أي تعطي من مالك، والرضا حال الفقر أن تصبر ولا تسأل. هذا هو الرضا، فالغني له رضا، رضا عن الله أن لا تحبس ما أعطاك الله، والرضا لمن ابتلي بالفقر أن يصبر ولا يشتكي لأحد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.